وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
الحديث عن الدعاء وآداده وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم ينابيع الرحمة، ابقوا معنا. عزيزي المستمع، لا نزال نحدثك عن الأدعية المباركة، ومنها الدعاء الموسوم بالجوشن الكبير، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، وانتهينا من ذلك إلى مقطع هذا التجانس الرباعي من أسمائه تعالى، وهي يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب. وقد حدثناك في لقاء سابق عن السمة الأولى، وهي يا مقلب القلوب، ونحدثك الآن عن السمات الأخرى، ونبدأ ذلك بالحديث عن عبارة يا طبيب القلوب، فماذا نستلهم منها؟ طبيعيا أن عبارة يا طبيب القلوب عبارة استعارية، من حيث معرفتنا بأن الطبيب أو الطب يرتبط بالجسد. ولكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الأمراض النفسية بدورها تحتاج إلى طبيب، حينئذ فإن عبارة يا طبيب القلوب تظل عبارة حقيقية وليست مجازية كما هو واضح. والسؤال الآن هو: ما المقصود بالقلوب أولا؟ القلوب عزيزي المستمع هي مصدر النفس، أي هي الظواهر النفسية، بمعنى أن النفس والقلب يشيران إلى ما هو وجداني مقابل ما هو ذهني. ولذلك أطلق على الأمراض النفسية بالأمراض القلبية أيضا بالنسبة إلى مصطلحات النصوص الشرعية. ألم يقل النص القرآني الكريم في قلوبهم مرض؟ ويقول أيضا فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن مرض القلب هنا هو مرض النفس، وأحد أشكاله النفاق، كما أن أحد أشكاله المرض الجنسي أو الانحراف الجنسي وإلى آخره. المهم الآن هو أن نلقي الإنارة على عبارة يا طبيب القلوب، فماذا نستلهم منها؟ استمعوا للجواب بعد هذا الفاصل. إن مرض النفس أو القلب كما قلنا تتسع دائرته لتشمل كل ما يرتبط بالوجدان أو الانفعالات ونحوها، وهو نمطان: مرض ثقافي ومرض سلوكي. أما المرض السلوكي فهو ما يعبر عنه علماء النفس بالعصاب، أي مجموعة الأمراض النفسية المرتبطة بالقلب وبالكآبة وبالخوف وإلى آخره. ويدخل ضمنه المرض السلوكي الشائع كالعدوان والغيبة والكذب والسرقة وإلى آخره. أما النمط الآخر عزيزي المستمع فهو المرض الثقافي إذا صح التعبير، أو المرض الأيديولوجي، ونعني به الانحراف العقائدي عند الإنسان كالكفر والشرك أو الانتماء التوحيدي وإلى آخره، بمعنى أن الكافر بكل أنماطه يشكل مرضا عقائديا، والفاسق بكل أشكاله يجسد بدوره مرضا. إذن الأمراض بأنماطها المشار إليها تظل في التصور الإسلامي محكومة بالطابع الانحرافي. والسؤال من جديد، ماذا تعني عبارة يا طبيب القلوب في ضوء ما أوضحناه الآن؟ في تصورنا عزيزي المستمع أن الله تعالى ما دام العباد جميعا هو خالقهم من جانب، وهو المركب لبنائهم النفسي والعقلي من جانب ثان، وهو الراسم لهم طرائق السلوك السوي من جانب ثالث، حينئذ فإن الجميع يحتاجون إليه في مشكلاتهم المتنوعة، سواء أكانت مشكلات عقائدية أو سلوكية أو حتى عبادية. كيف ذلك؟ إن العابد والمتقي والعارف يحتاج إلى الله تعالى لأنه طبيب لهم في التصعيد الروحي لسلوكهم، كما أن المضطرب في فكره أو نفسه يحتاج إلى الله تعالى لإزاحة اضطرابه، لأنه تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما المرضى عصابيا في مختلف أنماطهم فإنهم يحتاجون إليه لبداهة أن الالتزام بمبادئ الله تعالى، أي الالتزام بما هو مقرر في ميدان الوجوب والندب والابتعاد عما هو محرم ومكروه، يجعل الشخصية مطمئنة آمنة لا قلق ولا كآبة ولا اضطراب لديها البتة، كما هو واضح. إذن أمكننا أن نتبين دلالة ما تعنيه عبارة يا طبيب القلوب، سائلين الله تعالى أن يمنح قلوبنا اطمئنانا وأمنا، وأن يوفقنا لممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب، حتى نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم ينابيع الرحمة. نستودعكم الباري، والسلام عليكم.